فتح الضيف هذه مسلم كمان. وذكر مسلم أيضا في هذا الكتاب رواية من روى من الكوفيين من روى حديث ابن عمر في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام. شرائع زودوا كلمة إيه؟ شرائع. أي جبريل قال ما الإسلام؟ هم قالوا ما شرائع الإسلام عشان مذهبهم في الإرجاء. طبعا الإمام مسلم احتجاكم هنا. وكذلك الإمام محمد بن مسلم الرازي في تعظيم قدر الصلاة ما أذكر، وأبو حاتم الرازي في العلم، الثلاث أئمة يا عم. فلما تفعل الجادة شرائع الإسلام خطب الإسلام عمر وزاد في المد ذكر الشرائع. قال مسلم في هذه الزيادة هي غير مقبولة لمخالفة من هو أحفظ منهم من الكوفيين كسفيان، ولمخالفة أهل البصرة لهم قاصبة، فلم يذكروا هذه الزيادة وإنما ذكرها طائفة من المرجئة ليشيدوا بها مذهبهم. اسأل هذا اللغة صح كده؟ لا لا يشيدوا يعني يقووا بها. قال لك ايش ما سألوش عن الإسلام، سألوا عن ايه؟ شرائع الإسلام. شرائع الإسلام صلاة الصوم والزكاة والحج، لكن الإسلام لا اسمه شيء. وأما زيادة عمر في الإسناد فقال أهل البصرة أثبتوا وهم له أحفظ من أهل الكوفة إذ هم الزائدون في الإسناد عمر، ولم يحفظه الكوفيون، والحديث للزائد والحافظ لأنه في معنى الشاهد الذي حفظ في شهادة ما لم يحفظ صاحبه. وهذا القياس الذي ذكره ليس بجيد، لأنه لو كان كذلك لقبل الزيادة في كل ثقة زاد في روايته كما يقبل ذلك في الشهادة، وليس ذلك قول مسلم ولا قول أئمة الحفاظ الله أعلم، وإنما قبلت زيادة أهل البصرة في الإسناد لعمر لأنهم أحفظوا وأوثق ممن تركه من الكوفيين. وفي كلامه ما يدل على أن صاحب الهوى إذا روى ما يعضد هواه فإنه لا يقبل منه، لا سيما إذا انفرد لذلك كالخولف. دي من عندي يا أخوانا، بالخولف من عندي، أنه خولف بالفعل. دي بقى شيء ذات شهادة بقى. نكتفي بهذا القدر، لأنه هنخش بعد كده في نوع آخر من أنواع الغرابة. واضح؟ نكتب هذا على أن نكمل الحديث عن زيادة الثقة في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. طبعا الأحد القادم هيكون لسه في التوقيت الشتوي كده، إذا بعد العشاء إن شاء الله، فإذا كان الأحد اللي بعده توقيت صيفي هيبقى بعد المغرب، لكن الأحد القادم إيه؟ شتوي، يعني إيه؟ بعد العشاء. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن زيادة الثقات من خلال شرح كلام الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب العلل الملحق لآخر الجامع. وقرأنا شرح الإمام ابن رجب الحنبلي على كلام الترمذي وما ذكره من الخلاف في هذه المسألة، وما بينه عليه رحمة الله من أن هذا الخلاف ليس بين أهل الحديث، وإنما نشأ من غير المحدثين من الفقهاء والمتكلمين، بينما أهل الحديث عليهم رحمة الله تعالى فليس عندهم في قبول الزيادة وردها قاعدة مفردة، وإنما الأمر عندهم متوقف على القراء المحتفة بتلك الزيادة، فربما اجتمعت لها من القراء ما تدل على كون الراوي حفظها، وربما اجتمع لها من القرائن ما يدل على عكس ذلك. فالعلماء علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يدورون مع القرائن حيث دارت، ولا يلتزمون في هذا الباب ولا في غيره قاعدة مضطردة بحيث يقبلون الزيارة مطلقا أو يردونها مطلقا. وقلت في اللقاء الماضي إن هناك بعض الملابسات حول هذه المسألة لابد من إيضاحها وبيانها. فقد أشار الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى إلى بعض هذه الملابسات وبين ما فيها من مؤاخذات. فابتداء لابد وأن نتصور هذه المسألة، مسألة زيادات الثقات، لابد من أن نتصورها ابتداء. ما هي هذه المسألة وما موضوعها؟ هل معنى زيادات الثقات هي كل زيادة تجيء في الروايات على غيرها من الروايات، أم هي زيادة خاصة لها صفة خاصة ولها قيود خاصة بحيث تميزها عن غيرها من الزيادات؟ ثم ما هو موضع البحث في الزيادة؟ هل هو الإسناد أم المتن؟ هل الزيادة تكون في الإسناد أم تكون في المتن؟ وإذا كانت في الإسناد وفي المتن معا فما موضوع بحثها؟ فربما كانت في المتن ولكن يبحث عنها في الإسناد، وربما تكون في الإسناد ويبحث عنها في المتن. وأيضا هل في اللازم من تصحيح الزيادة قبولها؟ هل من اللازم من تصحيح الزيادة قبولها بمعنى هل إذا ثبت أن هذه الزيادة محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها صحيحة عنه في بعض الأحاديث، هل يلزم من ذلك أن تكون هذه الزيادة محفوظة ومقبولة في هذا الحديث بعينه الذي وقع فيه الزيادة بين الرواة والاختلاف بين الرواة، أم ليس هذا باللازم؟ فقد تكون الزيادة صحيحة من حيث النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنها في هذه الرواية على وجه الخصوص ليست صحيحة. هذه الملابسات وغيرها إذا وضعنا أيدينا عليها وعرفنا منهج المحدثين فيها سيتضح لنا حكم الزيادة والمغزى الذي من أجله لم يقبل الأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى الزيادة مطلقا، وإنما قبلوها أحيانا وردوها أحيانا أخرى. فحينئذ ما هو موضوع الزيادة؟ نحن حينما نتكلم عن الزيادة ربما وجدنا حديثين مختلفين، حديث قاله رسول الله في مكة وآخر في المدينة، حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف وآخر في الشتاء، حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصباح وآخر في المساء، هما حديثان مختلفان في وقعتين مختلفتين. قد اشتمل أحدهما على زيادة زيادة ليست في الحديث الآخر، فهل مثل هذه الأحاديث تدخل في موضوع الزيادة؟ مثل هذه الأحاديث لا علاقة لها بموضوع الزيادة. وهذا ما أشار إليه الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيما قرأناه من كلامه في اللقاء الماضي، حيث ذكر أن موضوع الزيادة أو موضوع زيادة الثقات التي يتكلم عليها العلماء ليس من هذا الباب، وإنما هو حديث واحد يرويه صحابي واحد بإسناد واحد، وهذا الحديث في واقعة واحدة. غاية ما هنالك أن بعض الرواة هذا الحديث الواحد قد زاد في إسناده أو متنه زيادة لم يذكرها بقية الرواة، فلا بد من اتحاد المخرج، ولا بد من أن تكون الواقعة واحدة وأن يكون الصحابي واحدا وأن يكون الإسناد واحدا وأن يقع الاختلاف على شيخ واحد. فمثلا عندنا حديث يرويه الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فهذا حديث واحد، فوجدنا جماعة من أصحاب الزهري يروون هذا الحديث بعينه عن الزهري، إلا أن بعضهم يزيد على بعض فيه، فكلهم رووا الحديث عن الزهري بإسناده إلى أبي هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالحديث حديث واحد. غاية ما هنالك أن أصحاب الزهري اختلفوا على الزهري في ذكر هذه الزيادة أو عدم ذكرها، منهم من ذكرها ومنهم من لم يذكرها. فهذا هو موضوع زيادة الثقة. العلماء يأتون إلى مثل هذه الروايات وينظرون هل هذه الرواية مقبولة أم غير مقبولة، هل هذه الزيادة محفوظة أم غير محفوظة. أما أن يروى حديثان مختلفان كل منهما في واقعة معينة تختلف عن الواقعة الأخرى فيتضمن أحد الحديثين زيادة ليس في الآخر، فليس هذا من موضوع زيادة الثقات، وإنما هذا من موضوع علم مختلف الحديث، من موضوع علم مختلف الحديث الذي يبحث في المعاني وفي العموم والخصوص والإطلاق والتقييد بين الروايات، ويلجأ علماؤه إلى الجمع بين الروايات والتوفيق بينها بما يعرفون من أصول العلم. فهذا هو موضوع هذه الأحاديث. ومثل هذه الزيادات التي تقع في رواية معينة ولا تذكر في رواية أخرى تختلف عنها تماما لا يناقشها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى من باب زيادة الثقات، بمعنى أنهم يعتبرونها اختلافا، وإنما يناقشونها على أنها حديث فرد، حديث كما لو أن هذا الراوي تفرد بهذه الزيادة في حديث مستقل، كما لو أن هذا الراوي جاء بحديث مستقل لم يتابع عليه ولم يأتي به غيره، فهذا حديث مستقل له حكمه عند العلماء. واضح؟ بينما زيادات الثقات لا يعاملها العلماء عليهم رحمة الله تبارك على معاملة التفرد، بحيث يقبلونها من الثقات ويردونها من غير الثقات، لا، إنما يعاملونها معاملة الروايات المختلفة، كما نجد في كتب علل الأحاديث تجد العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى إذا فتح هذا المخرج ووقع الخلاف بين الرواة في شيخ من الشيوخ، فإن العلماء عليهم رحمة الله تعالى يعتبرون ذلك اختلافا ويبحثون عن أوجه الترجيح، ويبحثون عن أوجه الترجيح، ربما قبلوا الزيادة وربما لم يقبلوها، فهذا اختلاف وليس تفردا، هذا اختلاف وليس تفردا. وأنت إذا لاحظت الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تعالى في كتاب العلل له تجد أنه في كل هذه مواضع يسقطها بالاختلاف، فتجده مثلا يقول هذا الحديث يرويه الزهري واختلف عليه، ورواه فلان عنه فقال كذا، ورواه فلان عنه فقال كذا، ويذكر الخلاف. وأنت إذا تأملت أوجه الخلاف فتجد أنها اختلاف في الرفع والوقت أو الوقت والإسناد أو زيادة في المتن أو زيادة في الإسناد، وهذه كلها صور متعددة لزيادة الثقة. فالرفع الوقت، الرفع زيادة على الوقت، والوقت زيادة على الإرسال، كل ذلك من مباحث الزيادات الثقات. ومع ذلك وجدنا إماما كالدارقطني وغيره من الأئمة يعاملون مثل هذه الزيادات معاملة الروايات المختلفة للروايات التي وقع فيها تفرد مطلق أو تفرد مجرد عن الخلاف. واضح هذا الكلام؟ فصورة الحديث أو صورة هذه المسألة هذه هي. ومن هنا حينما نجد بعض المتأخرين يناقشون هذه المسألة على أنها من مسائل التفرد، وأن المحدثين عليهم رحمة الله تعالى يقبلون أفراد الثقات، نقول لهم أنتم لم تحددوا مناط المسألة، وبطبيعة الحال لم تحققوها، بل المسألة من مسائل الخلاف وليس من مسائل التفرد، المسألة من مسائل الاختلاف وليس من مسائل التفرد. ولهذا لما قبل الزيادة مطلقا عامة الفقهاء والمتكلمين علموا ذلك بأنها زيادة ثقة، وأنها في الحكم كحكم الحديث الذي يتفرد به الثقة. ونحن نرد على هؤلاء من أن المحدثين أنفسهم لم يعاملوا هذه المسألة معاملة التفرد، وإنما عاملوها معاملة المخالفة، وحينئذ فللمخالفة عند المحدثين حكمها، لأن المحدثين عليهم رحمة الله تعالى يشترطون في الحديث الصحيح أن يكون سالما من الشذوذ والعلم في الوقت الذي يشترطون فيه أن يكون راوي ثقة، ومعنى هذا أن الثقة قد يكون حديثه شاذا وقد يكون حديثه معلولا، معنى هذا أن المحدثين يسلمون بأن الثقة قد يكون حديثه شاذا وقد يكون حديثه معلولة، وهم يقولون إن الشذوذ والعلة يدركان بالتفرد أحيانا مع القرينة وبالاختلاف بين الرواة، فتقدم الرواية التي يرويها أكثر عدد من الثقات على التي يتفرد بها ثقة واحد، او التي يرويها ثقة هو احفظ من غيره الذي خالفه، كما يقول الامام الشافعي عليه رحمه الله تبارك وتعالى في تعريف الشاذ: ليس الشاذ من الحديث ان يروي ثقة حديثا لا يرويه غيره، انما الشاذ من الحديث ان يروي ثقة حديثا يخالف فيه الناس. اذا لو أن بين أيدينا رواية يتفرد بها ثقة، ووجدنا هذا الثقة خالفه من هو أوثق منه أو أكثر عددا، فإن رواية هذا الثقة الواحد سنحكم عليها بالتفرد وبالشذوذ وبالرد، على الرغم من أن راويها من الثقات. فاختلف الحكم في التفرد ها هنا على الحكم في الاختلاف. فالحكم في التفرد كما هو الأصل سيكون قبول هذه الرواية على أساس أن المتفرد بها ثقة، بينما إذا ما وضعناها ما اعتبرناها اختلافا إذا ما اعتبرنا الزيادة من باب الاختلاف فستكون من باب الروايات الشاذة المردودة، لأنها مخالفة لما يرويه الأكثر أو الأحفظ. ومع ذلك فالمحدثون كما قلت آنفا لا يردونها مطلقا، وإنما يقبلونها أحيانا حيث تجتمع القرائن على حفظ المتفرد بها او الذي زادها في الرواية، كأن يكون الذي زادها من كبار الحفاظ كمالك كالزوري كالشعبة كالسفيان وامثال هؤلاء الحفاظ، كما اشار الى ذلك الامام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى الى ذلك، وذكر ذلك عن الامام الترمذي نفسه والامام ابن عبدالبر والامام مسلم في مقدمة الصحيح وغيرهم من الائمة. ثم لو اعتبرناها ايضا من باب التفرد وليس من باب الاختلاف لما كان ذلك يقتضي او يستلزم قبولها مطلقا، كما يعني يرى ذلك غير المحدثين، لان المحدثين انفسهم عليهم رحمه الله تعالى لا يقبلون تفرد كل ثقه بالحديث فضلا عن الزياده، لانهم ذكروا ان من علامات الشذوذ او العله ان يتفرد الثقه بما لا يحتمل التفرد به، ان يتفرد الثقه بما لا يحتمل التفرد به، وذكروا أن الحديث يعل أو يحكم بشذوذه حيث يتفرد في الراوي وتنضم قليلة تدل على خطئه فيما تفرد به، وهذا ذكره المتقدمون من المحدثين والمتأخرون. فها هو الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مبحث الشاذ ومبحث المنكر وكذلك مبحث الحديث المعلول ذكر أن العلة تعتري الحديث من بابين: الباب الأول الاختلاف وهذا معروف، الباب الثاني التفرد المصحوب بالقرينة، التفرد المصحوب بالقرينة. وفي ذلك يقول السيوطي في منظومته: يدركها أي العلة يدركها الحافظ أي الناقد الإمام يدركها الحافظ بالتفرد والخلف أي الاختلاف مع قرائن أو مع قرائن فيهتدي. هذا الذي يقع في الرواية من تفرد أو اختلاف إذا انضم إليه القرينة فإنها تهدي الناقدة إلى الخلل الذي وقع في الرواية. فيفهم من ذلك أن الخلل عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى أو العلة ليس فقط دليله المخالفة، وإنما أيضا التفرد المصحوب بالقرينة يكون دليلا على وقوع الخلل والعلة في الرواية. وهم يتكلمون في باب العلة عن أخطاء الثقات لا أخطاء الضعفاء بدرجة الأولى. فمعنى هذا أن الثقة إذا تفرد بحديث وانضمت إلى روايته هذه أو حديثه هذا قليلة تدل على خطئه فيما تفرد به وإن لم يخالفه أحد، فإن ذلك يكون إعلالا للحديث ويكون قادحا في الحديث ويقول الإمام ابن الصلاح أيضا في مبحث الحديث الحسن لما قسم الحسن إلى قسمين معروفين الحسن لذاته والحسن لغيره ذكر أن رواية المستور إذا لم يوجد لها متابع أو شاهد بمعناها كانت حينئذ شاذة أو منكرة ولم يشترط المخالفة. فالشاهد إخواني الكرام أن المحدثين عليهم رحمة الله تعالى لا يقبلون التفرد مطلقا أصلا. فلو أننا اعتبرنا مسألة زيادات الثقات من مباحث التفرد وليس من مباحث الاختلاف لما استلزم ذلك قبوله مطلقا كما يرى ذلك غير المحدثين، وإنما تتعامل بقدرها، بمعنى أن مثلا انظر إلى القرائن المختصة بها، هل هي تدل على حفظ الراوي لها أم عدم حفظه لها، وأي قرينة في الأقوى من أن يزيد الراوي زيادة في الحديث ولا يذكرها في الحديث جماعة الرواة ممن هم أكثر منه عددا أو أثقل منه حفظا، أي قرينة أدل على خطئه من تلك القرينة. فهذه الزيادة التي زادها في الرواية مخالفا بذلك الحفاظ هي في حد ذاتها قرينة على خطأ ذلك الذي زاد تلك الزيادة. فإن لم نعتبر المسألة من باب الاختلاف فسنعتبرها من باب التفرق المقصود بالقرينة، وستكون مخالفته أو زيادته تلك دون الحفاظ الكبار الذين خالفوه في الحديث قرينة قوية دالة على خطئه فيما زاده من الحديث. إذا مسألة زيادة الثقات ليست من مباحث التفرد المجرد كما يدعي البعض، وإنما هي من مباحث الاختلاف، وينبغي أن تعامل معاملة الأحاديث المعلولة أي الأحاديث التي وقع فيها اختلاف، فيقبل منها ما تدل القرائن على قبولها ويرد منها ما تدل القرائن على عدم قبولها. هذه واحدة. الأمر الآخر المتعلق بمسألة زيادات الثقات وهو ما موضوع هذه المسألة، ما موضع البحث فيها، هل هو إسناد أم المسألة؟ نحن نعلم أن الزيادة أحيانا تقع في الإسناد وأحيانا تقع في المسألة، أحيانا تقع في الإسناد وأحيانا تقع في المسألة. في الإسناد قد يزيد بعض الرواة في الإسناد رجلا لا يذكره غيره، قد يزيد بعض الرواة لفظا صريحا في السماع لا يذكره غيره، عامة الرواة يذكرون الحديث بالعنعنة بينما هذا يذكر الحديث بلفظ صريح في السماع، وهذه زيادة قد يترتب عليها حكم كأن يكون الذي ذكر عنه لفظ الصريح في السماع مدلسا لا يقبل حديثه المعنعن. فلما جاءت الرواية بذكر لفظ السماع كانت دالة على أنه سمع ذلك الحديث فتغير الحكم، فكانت هذه الزيادة مؤثرة في الحكم على الحديث. كل هذه زيادات متعلقة بالإسناد، وهناك زيادات متعلقة بالمد كأن يزيد بعض الرواة كلمة أو جملة قد تؤثر في معنى الحديث أو في الفقه المستنبط منه. فإذا الزيادات تقع أحيانا في الإسناد وتقع أحيانا في المد، وهذا لا غبار عليه. بينما البحث في الزيادة سواء كانت في الإسناد أو في المد إنما هو إسناد، فمسألة زيادات الثقات ليست من مباحث المتون وإنما هي من مباحث الأسانيد. مسألة زيادات الثقات ليست من مباحث المتون وإنما هي من مباحث الأسانيد. قد يقول قائل وما فائدة هذا؟ فائدته قوية وعظيمة، لأن بعض غير المحدثين نظروا إلى مسألة زيادات الثقات على أنها من مباحث المتون بالضرورة حيث تقع زيادة في المتن، وعاملوها على أن هذه الزيادة منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه، فمن الممكن أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا في مجلس ويقول في مجلس آخر هذا القول ويزيد عليه زيادة وعليه، فلا منافاة بين الرواية المزيدة والرواية الناقصة. وقد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث بالزيادة فيأتي بعض الرواة عنه فيختصر الحديث يذكر بعضه ولا يذكر البعض الآخر، فيقول إن الزيادة غير منافية للرواية الناقصة، وما دام الرواية المزيدة ليست تنافي الرواية الناقصة فلا معنى لردها، ويشترطون لرده مثل هذه الزيادة أن تقع منافية للرواية الناقصة. ومعنى المنافاة عندهم هو التعارض الذي لا يحتمل تأويلا، التعارض الذي لا يحتمل تأويلا، بمعنى أن قبول إحدى الروايتين يستلزم رد أخرى، قبول إحدى الروايتين يستلزم رد الأخرى. أما إذا أمكن الجمع بين الروايتين بوجه من أوجه التأويل بحيث يعمل بالحديثين من غير رد لأحدهما، كأن يحمل أحدهما على العموم والآخر على الخصوص أو نحو هذه التأويلات التي نراها في كلام أهل العلم، يقول فحينئذ لا وجه لرد تلك الزيادة، إنما تراد الزيادة حيث لا يولد وجه للتأويل ووجه للتوثيق بين الرواية المزيدة والرواية الناقصة. وهؤلاء إنما قالوا هذا القول ظنا منهم أن مسألة زيادات الثقات إنما هي من مسائل اختلاف الحديث كما أشرت إلى ذلك آنفا، لأن مسائل اختلاف الحديث التي يقع فيها اختلاف في الظاهر إنما يلجا إلى الجمع بين الروايات ومعرفة ما إذا كان يمكن الجمع بينها بوجه من أوجه التأويل أم لا. لكن كما ذكرت آنفا أن مسألة زيادات الثقات ليست من مباحث اختلاف الحديث حتى يلجا إلى هذا الأمر والتأويل بين الروايات، لأنها رواية واحدة وليست روايات متعددة. وكيف يمكن أن يوثق بين رواية واحدة في رواية في إحدى روايتيها أو في بعض روايتيها، بمعنى أن يجعل الرواية الواحدة عدة روايات فيحمل بعضها على أن رسول الله قاله في مجلس آخر قاله في مجلس آخر، هذا غير معقول ولا مقبول. إنما هي رواية واحدة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فلابد أنه قال هذه الزيادة أو لم يقلها. ولهذا يقول الحافظ بن حجر في غير ما موضع من فتح الباري وغيره، يقول إذا اتحد المخرج فلا جمع، إذا اتحد المخرج فلا جمع، بل إذا اتحد المخرج فيلجأ حينئذ إلى الترجيح، فنقبل ما يقتضيه الترجيح ونرد ما يقتضيه الترجيح ونرد ما لا يقتضيه. ثم إن مسألة المنافاة واشتراط المنافاة بين الرواية المزيدة والرواية الناقصة يتناسى مع مناهج المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى حول هذه المسألة. فالمحدثون عليهم رحمة الله تعالى يتعاملون مع هذه المسألة كما قلت على أنها اختلاف، فلا بد من ترجيح إحدى الروايتين على الرواية الأخرى. ثم إن غاية هذا الجمع وغاية هذا التأويل أنه سيدل على أنه ليس بين الرواية المزيدة والرواية الناقصة تناهي ولا تعارض ولا تناقض، ونحن سلمنا بهذا، سلمنا أنه ليس بين الرواية المزيدة والرواية الناقصة تعارضا أو تنافيا. ولكن هل يلزم من ذلك أن تكون هذه الرواية المزيدة مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل بالضرورة لكي يكون الحديث غير ثابت عن رسول الله أن يتناسى مع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس بالضرورة وليس باللازم، فقد يكون الحديث معناه صحيحا، قد يكون معناه صحيح وفي الوقت نفسه هو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس بالضرورة لكي يكون الحديث مردودا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتناسى مع ما هو ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمحدثون يعرفون ذلك، وحتى نظمت أنا هذا في بيت القلت، وليس كل ما يصح معنى عندهم حتما يصح مبنى. فنحن نحكم على الحديث بكونه غير صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا لم نستمع فيه شرائط القبول. وقد يكون هذا الحديث الذي لم يصح عن رسول الله بهذا الوجه معناه قد تضمنته روايات أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه بهذا اللفظ بهذا السياق بهذه الرواية لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس باللازم لكي يكون الحديث غير ثابت عن رسول الله أن يتناسى مع ما قاله رسول الله. بطبيعة الحال لو أنه تناسى مع ما قاله رسول الله فإن ذلك يكون أدل على رده وأدل على عدم قبول وعلى نكرته وبطلانه، فهذا أمر لا غبار عليه. لكن أن نجعل ذلك شرطا بمعنى لا نرد إلا ما يتعارض مع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر لا يعرف من مناهج المحدثين. وأنا أسأل أي تعارض بين الرفع والضم؟ أي تعارض بين الوصل والتبديل؟ الراوي أليس من الممكن أن يروي الراوي الرواية مرة فيرفعها ومرة فيوصلها؟ هل هناك بالتعارض بين الرواية الوصل ورواية الإبدال أو رواية الرفع ورواية الوصل؟ هل هذا فيه تعارض؟ ليس فيه تعارض، لأن الرفع لا يناسب الوصل، لأن الرفع لا يناسب الوصل، ولأن الوصل لا يناسب الإبدال، بحيث أننا نستطيع أن نقبل الروايتين جميعا فنقول الراوي وصل الرواية مرة وأرسلها أخرى، رفعها مرة وأوقفها أخرى، فكل ذلك مقبول معقول لا تناقض بينه ولا تناهي ولا تعارض. ومع ذلك وجد المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لا يقبلون الرفع مطلقا إذا ما وقع اختلاف في الرواية في الرفع والوقف، ولا يقبلون الوصل مطلقا إذا ما وقع اختلاف في الرواية من حيث الوصل والإرسال، وإنما يرجحون أحيانا الإرسال وأحيانا الوصل وأحيانا الوقف وأحيانا الرفع. فلو كان الأمر عند المحدثين متوقفا على عدم المنافاة لا قبلوا الرفع ابدا ولا قبلوا الوصل ابدا، وانما الامر عندهم متوقف على مدى حفظ الراوي للحديث، لا فقط ان يكون منافيا من او عدم او ليس منافيا للروايه المخالفه. ثم ان المحدثين عليهم رحمه الله تبارك وتعالى انطلاقا من مفهومه لقضيه الزياده وانها من مباحث الاسانيد، فان موضوع الزياده عندهم او مبحث او مكان البحث في الزياده عندهم هو هذا الراوي الذي وقع الخلاف عليه في الزياده. بمعنى عندنا حديث يرويه الزهري عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره مثلا، رواه الزهري عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره، فجاء رجلان فاختلف على الزهري في هذا الحديث، فبعضهم رواه عن الزهري بإسناد عن ابي هريره من غير ان يذكر زياده، والاخر رواه عن الزهري بإسناد عن ابي هريره فذكر في المتن المنسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم زياده، وهذه الزياده ليست منافيه، ليست منافيه او منافيه، الامر عندنا سواء. ما هو موضوع البحث؟ هل نحن نبحث في صحه هذه الزياده عن رسول الله ام نبحث في صحتها عن ابي هريره؟ أم نبحث في صحتي عن سعيد بن مسيب؟ أم نبحث في صحتي عن الزهري؟ ما هو موضوع البحث؟ لابد أن نحدد مناطق البحث. ما هو مجال البحث الذي سنتناوله حول هذا الحديث لكي نحقق هذه الزيادة؟ هل سنحقق نسبتها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أم نسبتها إلى الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه؟ أم نسبتها إلى سعيد بن مسيب التابعي؟ أم إلى الزهري الذي وقع الخلاف عليه بين أصحابه؟ أنا أريد جوابا. موضوع البحث هو هل هذه الزيادة ذكرها الزهري أم لا؟ هل هذه الزيادة ذكرها الزهري في حديثه أم لا؟ بصرف النظر عن كون الزهري أصاب في ذلك عن آخر، فلربما صحت الزيادة عن الزهري ولكن الأئمة يرون أن الزهري هو نفسه المخطئ، فتخطئة الأئمة للزهري ليس يعني رد الزيادة، تخطئة الأئمة للزهري ليس يعني رد الزيادة، فالزيادة قبلوها بمعنى أنهم قبلوا أن تكون هذه الزيادة مما حدث في الزهري، لكن هل هي صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر آخر لا علاقة له في موضوع البحث. فالعلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى حينما يتناولون مسألة الزيادة الثقات يتناولونها على أنها من بحث الأسانيد لا من بحث المتون، بمعنى أن الزهري اختلف عليه في ذلك الحديث في ذكر هذه الزيادة في الحديث، فيا ترى هل الزهري أصاب؟ هل هذا صح عن الزهري أم لا؟ هل هذه الزيادة من حديث الزهري أم لا؟ هل الزهري حدث في الحديث مرة بالزيادة ومرة بالرواية الناقصة؟ أم ذلك مما أخطأ فيه بعض من دونه عنه؟ هذا هو موضوع البحث. فإذا ثبت أن بعض من دون الزهري أخطأ على الزهري فلا يقال ان هذه الزياده غير مناسبه للروايه الناقصه، لان ذلك يقال لو ان الروايتين صحتا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام حينئذ نقول ان الروايه الزائده ليست منافيه للروايه الناقصه، بينما الزهري الخلاف ما زال في جزء او في طبقه من طبقات الاسناد، وموضوع البحث ما زال في هذه المنطقه لم يتعداه الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فهب ان الروايه المزيده هل أن الرواية المزيدة منافية للرواية منافية بمعنى لا يمكن التوثيق بينها، فنحن نؤمن بأن هذه الرواية المزيدة ليست صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها مخالفة لما صح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ولكن هل لازم أن يكون الراوي عن الزهري أخطأ فيها؟ قد نقبلها منه بمعنى أن الزهري هو الذي أخطأ فيها، فنحن نقول أيوة مالك حيث روى ذلك عن الزهري مثلا، او ابن عيينة حيث روى ذلك عن الزهري اصاب في نسبة تلك الرواية عن الزهري، ولكن المخطئ فيها هو فنحن الزهري، فنحن حينئذ قبلنا الزيادة ام لا؟ قبلناها من حيث انه ثبت لدينا ان الراوي عن الزهري لم يخطئ فيما زاده عن الزهري في هذه الرواية، ولكن الخطأ من الزهري نفسه. قد يقول قائل لماذا احتملنا المنكر عن الزهري ولم نحتمله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إنما احتملنا ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول المنكر من القصر ولا يفعل المنكر من الفعل، بينما أي واحد ممن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن أن يخطئ، يعني ممكن أن يقول القول ويرجع عنه غدا، من الممكن أن ينسى الرواية ثم تذكر على ذلك. كل ذلك محتمل في من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسبة الخطأ إليه واردة، بينما نسبة الخطأ إلى رسول الله فغير محتملة وغير مقبولة. فنحن لما تحققنا من وقوع الخطأ عرفنا أن أحد رواة الإسلام أخطأ، وأن ذلك ليس منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بينما إذا لم تقع الرواية منافية فقط فربما يكون الرسول قالها ربما لم يقلها، الأمر ما زال محتملا. فنظرنا في من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإسناد، وجدنا أصحاب الزهري قد اختلفوا في ذكر هذه الزيادة في ذلك الحديث. فنحن موضوع البحث حينئذ ننظر هل الزهري حدث بهذا الحديث أم لا، أعني بتلك الزيادة. فإذا ثبت لدي أن من زاد هذه الزيادة عن الزهري أخطأ، فلا يقال إن هذه الزيادة لا تنافي الرواية الناقصة، فلا وجه لردها، لأننا نقول إننا لا نبحث في نسبتها إلى رسول الله، وإنما نبحث في نسبتها إلى الزهري نفسه، نبحث في نسبتها إلى الزهري نفسه. ثم بتتبع صنيع المحدثين عليه رحمة الله تبارك على يتبين لنا أنه لا علاقة أو لا ترابط عند المحدثين بين تصحيح الزيادة وقبولها، لا تلازم بين عند المحدثين عليهم رحمة الله تبارك على بين تصحيح الزيادة وقبولها، فقد تكون الزيادة صحيحة أي من حيث النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها غير مقبولة في هذا الحديث بعينه. وهذا هو الموضوع الثالث الذي أردت أن ألفت النظر إليه. كيف هذا؟ الحديث الذي بين أيدينا، هذه الزيادة التي زادها بعض الرواة في حديث الزهري، نحن لم نقبلها مثلا في هذه الرواية لأن حفاظ حديث الزهري لم يذكروها في الحديث، بينما تفرد بها من ليس مثلهم في الحفظ والإتقان والتثبت، فعرفنا بذلك أنها غير محفوظة من حديث الزهري. فنحن حينئذ قبلنا الزيادة أم لم نقبلها؟ لم نقبلها، لم نقبل الزيادة، ولكن قد تكون هذه الزيادة نفسها صحيحة ثابتة عن رسول الله عليه السلام، ولكن في حديث آخر، ولكن في حديث آخر. انظر مثلا إلى حديث سلبية الحج، سلبية النبي عليه الصلاة والسلام في الحج، هناك حديثان كلاهما أخرج البخاري، حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله عنها. حديث ابن عمر رضي الله عنه يقف تلبية النبي عليه الصلاة والسلام فيقول كان رسول الله ينبي فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الصيغة صيغة حديث ابن عمر في تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه الصيغة كلها صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك حديث آخر حديث عائشة في وصف تلبية النبي عليه الصلاة والسلام ولفظه كما في البخاري أيضا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، ليس فيه زيادة والملك لا شريك لك. الحديث هذه صحيحة، هذا حديث عن صحابي وذاك حديث عن صحابي، هذا مروي بإسناد وذاك مروي بإسناد آخر، هل هناك تعارض بين الروايات؟ هل هذا من باب زيادات الثقات؟ ليس من باب زيادات الثقات، لأن هذا حديث يختلف عن ذاك الحديث، هذا رواه صحابي وذاك رواه صحابي، ولهذا لم يعامل الأئمة هذه مسألة معاملة زيادة الثقات، لم يعامل الأئمة هذين الحديثين من هذين الروايتين معاملة إيه؟ زيادة الثقات، وإنما قالوا هذه سنة زادها ابن عمر في حديثه فهي صحيحة كما لو أنها رويت بمفردها، كما لو كانت لو جاء ابن عمر وقال سمعت رسول الله يلبي يقول والملك لا شريك لك، فهذه القطعة من التلبية ثابتة بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولا تعارض بالرواية عائشة لأن رواية عائشة تختلف عنها تماما. فسيدة عائشة رضي الله عنها قالت ما سمعته، سيدنا عبد الله بن عمر قال ما سمعه، وبعضهما زاد على بعض فيما روى، فهذا ليس من مباحث ايه؟ زيادات الثقات. لكن وجدنا حديث عائشة نفسه بعض الرواة وهو محمد بن فضيل من الثقات رواه بنفس اسناده الذي يرويه الناس عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية عن عمر بن عمير عن عائشة فيما أذكر أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا أخرجه أحمد في المسند. هذه الرواية مقارنة بالروايات الأخرى عن عائشة تعامل على العلماء معاملة زيادة الثقة. لماذا؟ لأن الحديث هذا عن عائشة وهذا عن عائشة. هذا الإسناد عن عائشة هو نفسه إسناد الأول عن عائشة. هذا خلاف، هذا يروي الأعمش وهذا يروي الأعمش، فالإسناد واحد والمخرج واحد والراوي واحد والصحابي واحد والحديث واحد والقصة واحدة. كان كلام الأئمة عليهم رحمة الله حينئذ منصبا على أن هذا النوع من الروايات وعمل معاملة زيادة الثقة. فماذا فعل العلماء؟ نجد الإمام أحمد لم يقبل هذه الزيادة في حديث عائشة، لم يقبل هذه الزيادة لأن أصحاب الأعمش الذين رووا الحديث لم يذكروا هذه الزيادة في الحديث، بينما زادها محمد بن صبي وهو ليس من المبرزين من أصحاب الأعمش عليهم رحمة الله تعالى جميعا. فعامل الإمام أحمد هذه الرواية بمفردها أي حديث عائشة بروايتيه الرواية الناقصة والرواية المزيدة من باب إيه؟ زيادات الثقات. فلما سئل عن ذلك فيما حكاه وتكلم عنه قال ليست هذه الزيادة في حديث عائشة إنما هي في حديث ابن عمر، ليست هذه الزيادة في حديث عائشة إنما هي في حديث ابن عمر. كأن محمد بن فضيل لما حدث بالحديث دخل عليه حديث ابن عمر في حديث عائشة ولم يضبط لفظ حديث عائشة على وجهه واشتبه عليه بلفظ حديث ابن عمر، فجاء بالزيادة المحفوظة في حديث ابن عمر وأدرجها في حديث عائشة. انظر إلى لفظ الإمام أحمد عليه رحمه الله لم يقبل هذه الزيادة في حديث عائشة، أليس كذلك؟ فمعنى هذا كان أنه لم يقبل الزيادة، ولكن هل هذه الزيادة عنده ضعيفة أم صحيحة؟ هي صحيحة عنده ولكن ليس من حديث عائشة وإنما من حديث ابن عمر. ومن هنا نأخذ أنه لا تلازم بين صحة الزيادة وقبولها، لا تلازم بين صحة الزيادة وقبولها. أيضا انظر إلى ما فعله العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في حديث أبي هريرة لما ولد قوما لا يحسنون الوضوء، فقال أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. هكذا الحديث يروي الثقات الحفاظ. بعضهم روى هذا الحديث فأدرج فيه كلام أبي هريرة بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرواه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. قوله أسبغ الوضوء هل هو من كلام النبي أم من كلام أبي هريرة؟ هو من كلام أبي هريرة وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله ويل للأعقاب من النار هذا هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذا حينما ننظر لهذه الزيادة أعني زيادة أسبغ الوضوء في حديث أبي هريرة نحن نقبلها أم لا؟ لا نقبلها، لأنها عندنا شاذة مدرجة في الحديث، والصواب أنها من قول أبي هريرة وليست من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا نصححها عن رسول الله، ولكننا نصحح قوله أسبغ الوضوء عن رسول الله، ولكن ليس من حديث أبي هريرة، ولكن ليس من حديث أبي هريرة وإنما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. إذن قبول الزيادة شيء وتصحيحها إيه؟ قبول الزيادة متعلق بمخرج الحديث، هل هذا الحديث هذه الزيادة في رواية أبي هريرة أم لا؟ هل هذه الزيادة في رواية الأعمش أم لا؟ هل هذه الزيادة في رواية الزهري أم لا؟ قضية إسنادية بحت. أما كون هذه الزيادة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فليس بالضرورة أن تكون حيث لم نقبلها غير صحيحة، قد تكون صحيحة ولكن ليست في هذه الرواية وإنما في رواية إيه؟ أخرى. أيضا أحاديث إن جبريل كان يجيء النبي صلى الله عليه وسلم في سورة دحية الكلب، في سورة دحية الكلب، هذا حديث صحيح ثابت عن رسول الله رواه المسلم من حديث جابر وروى أحمد من حديث عائشة وأم سلمة وله طرق كثيرة. فالحديث من حيث النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح له مرعى ذلك. ولكن هذا الحديث عند رسول الله يطلع علينا رجل شديد بياض الثياب الى اخره. فجاء في بعض الروايات حديث ابن عمر في الباب. هذا حديث الصواب فيه كما يروي مسلم من حديث ابن عمر عن عمر. فالذي سمع ذلك من رسول الله هو عمر وليس ابن عمر. فبعض اهل الكوفه كان يروي عن ابن عمر عن رسول الله. وائمه الحفاظ يرون ان هذا خطا والصواب ان الحديث من روايه ابن عمر عن عمر وليس من روايه ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. ثانيا ان بعض الروايات الكوفيين التي عن ابن عمر وهي خطأ من اصلها كما ذكرت بعضها جاء فيها زيادة ان جبريل كان يجيء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم في سورة البحر الكبير. نحن بالضرورة نصحح هذا القدر من الرواية ان جبريل كان يجيء الى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة البحر الكبير. ولكننا لا نصحح هذا القدر في هذا الحديث بعينه. لا نصحح هذا القدر في هذا الحديث بعين او لا نقبله في هذا الحديث بعين بل هو يتناسى مع ما يدل عليه ذلك الحديث. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في اخر الحديث اتدرون من السائل قل قلنا الله ورسوله اعلم قال فانه جبريل جاءكم يعلمكم دينه. واضح. لو كان الصحابة يعرفون انه دحية الكلب ودحية كان معروفا عندهم لقالوا حينما سأله رسول الله أتدرون من السائل لقالوا دحية الكلب. ولكن قالوا الله ورسوله أعلم فدل على أنه لم يأتي في هذه المرة في سورة دحية الكلب. هذه واحدة. الثانية أنه في أول حديث يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله يطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد ولا يعرفه منا احد. فلو ودحية الكلب كان معروفا لديهم فدل ذلك على ان هذا ليس صحيحا في هذه الروايه بايه بعينها ليس صحيحا في هذه الروايه بعينها. هذا من ناحيه المعنى كما يقول الحافظ بن حجر رحمه الله. ومن ناحيه الروايه فان الروايه التي جاءت فيها هذه الزياده اي وصف جبريل حيث جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام في هذه المره لانه في سوره دحية الكلب روايه الشاذة بخليفه لما يرويه انتقاد الحفاظ كما بينته في الاشهادات. الشاهد نحن لم نقبل تلك الزيادة في هذا الحديث عنه وإن كنا نصحح تلك الزيادة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في غير هذا الحديث. وهذا من هنا يتضح منهج المحدثين عليهم رحمة الله تعالى في مسألة الزيادات. بعض الناس يأتي إلى المواضع التي اختلف فيها العلماء في التي اختلفت على الزيادة فبعضهم قبلها وبعضهم لم يقبلها فيأتي فيرجح تلك الزيادة بأنها ثابتة عن رسول الله في موضع آخر. هذا خطأ. كونها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع آخر لا يعني أنها ثابتة في هذا الحديث بعينه. وها هو الإمام أحمد كما ترون يصحح الحديث أو الزيادة عن رسول الله ولكنه يضعفها في هذا الحديث إيه بعينه. فنفرق بين هذين الأمرين بين قبول الزيادة وبين تصحيحها. هناك أيضا أمر آخر أريد أن أضيفه إلى هذه الأمور السابقة وهو متعلق بمباحث زيادات الثقات وهو متعلق ببيان شذوذ من ذهب الى قبول زيادة الثقات من غير المحدثين. نحن ذكرنا ان المحدثين لا يقبلونها مطلقا وهذا محل اتفاق بينهم. ليس بين اهل الحديث اختلاف من ان الزيادة احيانا تقبل واحيانا ترد بحسب القرائن المحدثة. ليس هناك امام من ائمة الحديث قبل الزيادة مطلقا وإن صرح بعضهم في بعض المواضع بأن الزيادة والثقل مقبولة كالدارقطني وكالبخاري وكالنحبان وغيرهم فإنهم يقصدون قبولها في هذا الموضع بعينه حيث احتفت به ما بعض القرائن الدالة على حفظ الراوي الذي زاد الزيادة لأنها عنده قاعدة مضطردة كما ذكر ذلك الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى بدليل أنه ما من إمام صرح بمثل هذه التصريحات لأن الزيادة مقبولة من الثقات إلا وهو نفسه رفضها في موضع آخر أو مواضع إلا هو نفسه رفضها في موضع آخر أو مواضع. وهذا يدل على أنه لم يقصد أنها عندهم قاعدة مضطردة، وإنما هو أمر يبنى على القرائن المحتفظة. هؤلاء الذين يقبلون زيادة الثقات المتقم من غير المحدثين لابد أن نقف معهم بعض الوقفات، وسبقني الوقوف عليها معهم الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب النكت على ابن الصلاح. نحن نريد أن نذكر هذا الأمر مبينين كلام الحافظ ابن حجر وموضحين له حتى لا يعاد نظر في هذه المسألة على ذلك. هؤلاء الذين يقولون إن الزيادة مقبولة من الثقات مقبولة مطلقة، فأنا أسأل من هو الثقة الذي تقبل زيادة مطلقة؟ فإن كلمة الثقة ذات مراتب، فهناك الثقة الذي هو مثل الزهري، والثقة الذي مثل عبد الله بن لهيعة، هذا ثقة وهذا ثقة. فعبد الله بن لهيعة ثقة من حيث العدالة، والمحدثون يطلقون الثقة ويريدون ايه مطلق العدالة، ويقولون ايضا في مثل الزهري انه ثقة. فهل ثقة هذا كثقة هذا؟ وهل حكم تفرد هذا كحكم تفرد هذا؟ وهل حكم زيادة هذا كحكم زيادة هذا؟ الواقع ان الذين يقولون بقبول زيادة مطلقة من غير المحدثين هم الفقهاء المتكلمون، والمتكلمون يقصدون بالثقة العدل، المتكلمون يقصدون بالثقة العدل كما ذكر كانوا معروفا من كتبهم، واشار الى ذلك ابن الدقيق الرئيس في اول الاقتراح. وها هنا امر في غاية اهمية، فان هذا معناه ان كل عدل وان لم يثبت بالحفظ تكون زيادته مقبولة مطلقا، وهذا لا قائل به، وهذا لا قائل به، هذا اولا. ثانيا، ان الذين تأثروا بالمتكلمين ممن نسبوا الى المحدثين يقعون في تناقض المريد. لماذا؟ لان هؤلاء المتأخرين الذين تأثروا بهؤلاء المتكلمين مخالفون للمتكلمين في كونهم لا يشترطون اكثر من العدالة في ثقة الراوي. فالمتأخرون من المحدثين الذين تأثروا بالمتكلمين يخالفون المتكلمين فيها، فهم يشترطون في العدل في الثقة ان يكون عدلا ضابطا، بينما المتكلمون لا يشترطون ذلك. فأخذوا مقولة المتكلمين التي أطلقوها في مطلق العدالة ونزلوها على العدل الضابط، وهم يخالفونهم في صفة الثقة، هذا أولا. ثانيا، المتكلمون الذين تكلموا في هذه المسألة لا يشترطون في الحديث الصحيح أن يكون سالما من شذوذ العلة، لا يشترطون في الحديث أن يكون سالما من الشذوذ والعلة، وبعضهم لا يشترط في الاتصال ويقبلون المراسيل والمنقطعات، وبعضهم يقبل المعضلات والمعلقات. الشاهد أنهم لا يشترطون سلامة الحديث من الشذوذ والعلة كمثل ما يشترطون المحدثون والمتأخرون منهم والمتقدمون. فالمتأخرون الذين تأثروا المتكلمين في مسألة زيادة الثقات هم يخالفون المتكلمين في عدم اشتراطهم سلامة الحديث من الشذوذ العلم. وها هنا يكون هؤلاء المتأخرون قد جمعوا بين النقيضين وأخذوا مذهبا مرقعا. لو أنكم قلتم كما يقول المتكلمون من أنه لا يشترط سلامة الشذوذ العلة في صحة الحديث وعليه نقبل زيادة مطلقا لكان كلامكم مستقيما بحسب أصولكم، لكن أن تقبلوا من المتكلمين شيئا ثم تقبلوا من المحدثين ما يتنافى مع ما قاله المتكلمون فهذا عن التناقض. أن تصرح بأن الحديث لابد أن يكون سليما من الشذوذ والعلم، حديث الثقة لابد أن يكون سليما من الشذوذ والعلم، ثم تقول إن قبول إن الزيادة مقبولة مطلقا من الثقات فهذا عن التناقض. لأنك إذا قلت إن الزيادة مقبولة مطلقا من الثقات فمعنى هذا أن ليس هناك حديث، فكيف تقول بعد ذلك إن الحديث الصحيح الذي يروي الثقات لابد أن يكون سليما من الشذوذ؟ هذا كلامه. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر يلزمهم أن يأتوا بالفرق أو يسلموا بالتناقض، يلزمهم أن يأتوا بالفرق أو يسلموا بالتناقض. بعضهم أراد أن يهرب من هذا التناقض الواقع فيه ف فقال نحن لا نوصف الحديث بالشذوذ إلا إذا وقع منافيا لغيره. فراجعوا إلى قضية التنافي غير التعارض والتناقض، وقد بينا ما في ذلك. إذن الذين يقولون بقبول الجهل مطلقا ثم يأتون ويقولون الحديث صحيح لابد أن يكون سليما من الشذوذ إلا، هؤلاء متناقضون غارقون في التناقض والتخبط، فيلزمهم أن يأتوا بالفرق بين القولين بما لا يكون فيه تعارض. ثم نقول هذا الثقة الذي تقول زيادته مقبولة مطلقا، من هو؟ هل هو الثقة الذي توثقونه وأنتم أيها المتكلمون، أم هو الثقة الذي يوثقه المحدثين؟ هل هو الثقة الذي توثقونه أنتم، أم هو الثقة الذي يوثقه المحدثون؟ فإن قلتم هو الثقة الذي نوثقه نحن المتكلمين، فنقول أنتم لستم من أهل الاختصاص حتى يؤخذ بتوثيقكم أو تجريحكم، وكل علم إنما يرجع فيه إلى أهل الاختصاص فيه. وإن قلتم هو الثقة الذي وثقه المحدثون، وإن قلتم هو الثقة الذي وثقه المحدثون، قلنا إن المحدثين عليه رحمة الله تبارك على يبنون توثيق الراوي على ما يخالف قاعدتكم، فأنتم أخذتم النتيجة التي تمخرت عن القاعدة التي تخالفون فيها المحدثين، فيلزمكم أن تخالفونهم في النتيجة. بمعنى المحدثون عليه رحمة الله تعالى يجرحون الراوي الذي يكتب من الزيادة في الرواية ويعتبرون ذلك قادحا في حفظه. وتجد في كتب الحديث من أقوال الذكر التعديل فلان يخالف الحفاظ، يخالف كثيرا، يغرب كثيرا، لا يتابع في حديثه، وهذه كلها دلالة على إيه؟ أن التفرد ليس يقبل من كل أحد. ولما سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن الحجاج بن أرطاء فقال ليس به بأس، فقال له عبد الله ابنه فلماذا هو عند الناس ليس بذاك؟ قال لأنه يزيد في الروايات، قلما يروي رواية إلا ويزيد فيها شيء. واضح؟ طيب أنا الحزم ولا أنا بتكلم بهذا الوقت. لما سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن الحجاج بن أرطأة سأله ابنه عبد الله فقال له أبوه أحمد ليس به بأس، فقال عبد الله فلماذا هو عند الناس ليس بذلك؟ قال لأنه يزيد في الروايات، قل ما يروي حديثا إلا ويزيد فيه زيادة. فالشاهد أن الناس لم يقبلوا الحجاج أو أنهم لينوه أو لم يرفضوه لأنه يزيد في الروايات، ومعنى هذا أن المحدثين إذا رأوا الراوي يزيد في الروايات إن ذلك يكون دليلا عندهم على سوء حفظه وعدم ضبطه. ولما سئل الإمام أحمد نفسه عن إبراهيم بن الحكم بن أبان قال عندما كنا عنده أي في صنعاء لم يكن به بأس، ثم بلغنا بعد أنه يزيد في الروايات، ثم بلغنا بعد أنه يزيد في الروايات، يقول عبد الله فلم يحمده أبي. فصار إكثار هذا الراوي من الزيادة في الروايات دليلا على خفة ضبطه أو سوء حفظه عند الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولما سئل الإمام أبو داود السجستاني عن عثمان بن واقد فقال هو ضعيف، فقيل له إن عباس الدوري يروي عن الجماعيين أنه ثقة، يعني أنه هو الثقة، فقال له هو ضعيف إنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، يعني زاد كلمة إيه والنساء. ولذلك قال الإمام الذهبي في ترجمته من الميزان ضعفه أبو داود لهذه الزيادة. ولما سئل الإمام أبو زرعة الرازي في سأله البرزعي عن عبد الله بن نافع الذي يروي عن نافع عن ابن عمر كثيرا، سأله عن عبد الله بن نافع ضاعته وقال انه روى عن نافع عن ابن عمر حديث اخفاء الخير فرفعه، وقد رواه الناس عن نافع فلم يرفعوه. قال وبهذا كلام ابو زرعه، قال وبهذا يستدل على الرجل اذا روى شيئا وزاد فيه على غيره، يعني انه يكون في الحفظ. الشاهد ان المحدثين عليهم رحمه الله تعالى لا يوثقون الراوي الذي يكثر من الزياده الزيادة. والإمام مسلم يقول في مقدمة الصحيح وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته على رواية غيره من أهل الحفظ ورد خلافت روايته ورواياته أو لم تكذب تواثقه، فإذا كان أغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمل. الشاهد أن زيادة الراوي في الحديث وإثاره من ذلك يكون دليلا على ضعفه عند المحدثين، وهذا مبني بطبيعة الحال على أن أصل الزيادة لا تقبل من كل أحد، فكيف بالإكثار منها؟ فإذا كنت أنت أيها المتكلم تخالف المحدثين في أصل القاعدة، أنت تخالفهم في أن الزيادة دليل على الخطأ، وعليه فأنت تخالفهم في أن الإكثار من الزيادة دليل على سوء الحفظ، أليس كذلك؟ وعليه فأنت تخالفهم في الرواة الذين ضعفوه من أجل أنهم يزيدون في الروايات، ويلزمك أن توثقهم بناء على قاعدتك لأنك تقبل الزيادات من هؤلاء وترى أنهم ثقات أو ينبغي أن يكونوا عندك ثقات. فإذا كنت تخالف المحدثين في القاعدة التي بنوا عليها تضعيفهم لهذا الراوي، فكيف قابلت بعد ذلك توثيقهم وتجريحهم للرواة وإنما وثقوه لأنه لا يزيد في الروايات فيكتب، وضعفوه لأنه يكتب من زيادة فيه الروايات، فأنت أخذت بالفرع وتركت الأصل الذي بنى المحدثون عليه ذلك الفرع، وهذا عين التناقض، لأنك قلت أن الزيادة مقبولة مطلقا، ومعنى قبولك لها مطلقا أنك لا تضعف المكثر منها، أنك لا تضعف المكثر منها. المحدثون خالفوك في أصل المسألة فقالوا الزيادة لا تقبل مطلقا، ثم اعتبروا الإكثار من الزيادة دليل على الضعف وسوء حفظ، فضعفوا بعض الرواة لأنهم يزيدون في الروايات، فيلزمك أن توثق هؤلاء الذين ضعفهم العلماء إكثارهم من الزيادة، لا أن تقلد المحدثين في التوثيق والتجريح ثم تخالفهم بعد ذلك في الأحكام التي تنبني على ذلك، أو تخالفهم في القاعدة التي بنوا عليها التوثيق والتجريح. انظر إلى يحيى بن عيسى لما سئل عن محمد بن كثير ماذا قال؟ قال ليس به بأس، وليس به بأس عند النعيم معناها إيه؟ ثقة. فلما ذكر له ابن الجنيد بعض الأحاديث مناشير مما أخطأ هذا الرجل محمد بن كثير في إسنادها دون متنها كذبه فيما إيه؟ ذكره. أنا أسأل محمد بن كثير هل أتى بمتون منكرة؟ لا، وإلا فالمتون مروية بغير هذه الأسانيد، كما اسمي الحلال بين والحرام بين، ومثل اقرأ القرآن ما نهاك إذا لم ينهاك فألست تقرأه، فالمثلان مرويان أحدهما صحيح والآخر ضعيف، ولكن محمد بن كثير لم يتفرد للمثل. واضح الإمام بنى على رواية هذا الراوي لهذين الحديثين أنه كذاب. لماذا؟ لأنه أتى لهذا المثل بأسانيد لا تطلع أصل، أي زاد الأسانيد لهذا المثل، تفرد بأسانيد لهذا المثل. لماذا كذبك؟ يلزمك أنت أيها المتكلم أن تخالف ابن عيسى، قل لا ليس كذابا ولا ضعيفا بل هو ثقة كما قلت ابتداء، لأنه لم يأتي إلا بما يتفرد به ثقة، ويحتمل تفرده ويحتمل أن يأتي به ثقة، بينما المحدثون ومن هو ابن عيسى يخالفونك في هذا. هو كذب أصلا هنا بمعنى خطأ، ولكن محمد بن كثير كذبوه أصلا، فكأن ابن عيين يعني ما كانش قادر يكذبه، فلما لقى الطمة دي يطرح قال فعلا صدق من كذبه. واضح هذا الكلام؟ اذا من يقول بقبول الزيادة مطلقا لا، انما يقول بقول غير المحدثين، انما يقول المتكلمين الذين ليس لهم اختصاص بعلم الحديث. واظن انا بهذه الإمامة قد يعني ذكرت ما اريد ان اذكره حول هذه المسألة الشائكة. وأنت إذا ما قرأت في كل كتب الحديث ستجد كلاما يدور حول هذا الأمر. أولا لا، مسألة الزيادة الثقة عندهم ليست مجرد أن تقع زيادة في الروايات، وإنما ينبغي أن تكون الزيادة في رواية واحدة بإسناد واحد وصحابي واحد، وأن يقع الخلاف فيها على شيخ واحد، فهذا هو موضوع الزيادة الثقة، وأنه لا تلازم بين قبول الزيادة وتصحيحها، فقد تقبل ولا تصحح، وقد تصحح ولا تقبل، وأن المحدثين قاطبة لا يقبلون زيادة مطلقا ولا يردونها مطلقا، وإنما يقبلونها أحيانا ويردونها أحيانا أخرى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ننظر في بعض الأسئلة، هل يطلق على زيادة محمد بن فضيل في رواية عائشة، هل يطلق على زيادة أنها تفرد من الجهة الأخرى أن أصحاب الأعمش إنما رواه بدون زيادة؟ وتكون هناك علاقة بين الزيادة والتفرد أفيدونا. الخلاف أي اختلاف بين الرواة ما هو إلا تفرد للزيادة، فكل اختلاف تفرد. اللهم إلا أن يقع الخلاف بين عدد من الرواة من جهة وعدد من الرواة من جهة أخرى، ولكن لا تنافي بين التفرد والاختلاف، بل الاختلاف تفرد وزيادة، وكذلك الزيادة الزيادة الثقات في طبعة شرح العلل للشيخ عيسى العمري، وفي الفك تفصيل رواه عبد الله بن عمر العمري، وكذلك رواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله العمري، وفعل أصحاب عبيد الله يذكروا هذه اللفظة من المسلمين، يعني اثنين يعني يبقى العمري صح. جزاك الله خير. هل تقبل عن عرض المدلس وتقبل على الاتصال إذا وردت في الصحيحين واترح بذلك أحد العلماء ومزاله في مصر مسلم عن عرض الزبير عن جابر؟ يعني أبو الزبير صرح بسمع عن جابر، هم لم ينسوا السماع ولما قالوا يدلس. ها؟ هل نقبلها؟ نقبل ما قبل العلماء، وأدم حديث صحيح مسلم بنقبله. اللهم إلا أن يظهر خلاف هذا. كيف يمكنني الحصول على كتاب لغة المحدث فقد ذهبت إلى دار الحرمين فلم أجده بها، ولو ذهبت إلى طارئ أو ظلم تلاقيه. ربما نعيد طبعته إن شاء الله. كلام الحاكم في معرفة علوم الحديث عن الأحاديث خارج الصحيحين كيف يوثق بينه وبين التصنيف هي أصلا المستدرك. هم يعني اقرأ مقدمة ترجمة الحاكم من التنكيل للشيخ المعلم تجد ما يشفي الغلة. هل كلمة يحركها التي زادها زائدة من قدامة في حديث شاذ مقبولة أم شاذة؟ طبعا شاذة، وإذا لم تكن هذه شاذة فليس في الدنيا شاذة. قولوا إيه أحسن من أحسن له، وما قال أحد من أحسن له. قول أحمد ولا قال أحد ممن قال بالرأي أسف من مالك. هل أحد يرمي مالك بأنه كان من المفسدين بالرأي؟ ليس يعني لما مالك له اجتهادات كثيرة يعني لأنه كان مقلة في الرواية أصلا، ما كانش مكتب من الرواية عامة. الأئمة اللي هم متقدمين ما كانش السنة مع أحدهم جمعت كجمعها بعد ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إكمالا لما ابتدأه الإمام الترمذي عليه رحمة الله من الحديث الغريب وأنواعه عند المحدثين، قال الإمام الترمذي عليه رحمة الله: رب حديث يروى، هذا نوع آخر من أنواع الغريب في كلام الترمذي. قال الإمام ثالثها أي ثالث الأنواع ما يروى من وجوه كثيرة ويستغرب من وجه معين، يعني الحديث يكون مرويا من عدة أوجه سواء كانت هذه الأوجه صحيحة أو غير صحيحة، المهم أن هذا الحديث محفوظ بها. وفرق بين كون الحديث محفوظا من هذا الوجه وبين أن هذا الوجه صحيح. فنحن نقول مثلا هذا الحديث محفوظ من حديث الزهري مرسلا، فهذا المتن صح أن الزهري أن الزهري رواه عن رسول الله إيه؟ مرسلا، فهذا الوجه معقول عن الزهري، لكن هل هو صحيح إلى رسول الله؟ لا يصح. لماذا؟ لعلة الإرسال، لأن الإرسال مسقط للحديث عن الحكم. واضح هذا الكلام؟ فقد يكون الحديث له عدة أوجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محفوظ بها، أي محفوظ له أصل من هذه الأوجه بصرف النظر عن كونها مما تقوم بها الحجة أم لا. معايا؟ ثم يأتي بعض الناس فيروي المتن بإسناد آخر، قد يكون هذا الإسناد الآخر صحيحا، وقد يكون فيه علة مما لا تسقط الحديث عن حد الاعتبار. المهم أن هذا الإسناد روي به ذلك المتن، فيأتي العلماء ويستغربون رواية هذا المتن من هذا بهذا الإسناد خاصة، يستغربون رواية هذا المتن بهذا الإسناد إيه؟ خاصة. قد يكون هذا الإسناد الجديد من حيث الظاهر صحيحا، قد يكون من حيث الظاهر صحيحا، ولكن الأئمة يستغربونه أو يستنكرونه من هذا الإسناد أو من هذا الإسناد، فيكون هذا الإسناد في حد ذاته حيث روي به ذلك المتن إسنادا ضعيفا جدا منكرا ليس له أصل. فالعلة عند الأئمة ليست متعلقة برواة الإسناد، ولا متعلقة بضعف في هذا الإسناد، واضح؟ وأيضا ليست متعلقة بالمتن، فالمتن قد يكون صحيحا ثابتا من أوجه أخرى، ولكن العلة عند علماء الحديث هي رواية هذا المتن بهذا الإسناد. هذه التركيبة مستنكرة عنده، جعل هذا المتن مرويا بهذا الإسناد أمر يستنكرونه ولا يقبلونه. فالمتن صحيح ولكن بأسانيد أخرى، والإسناد صحيح ولكن فرو به متون أخرى. أما رواية هذا المتن بهذا الإسناد خاصة فهذا هو الذي يستنكره العلماء عليهم رحمة الله، ويقولون في مثل هذا دخل على الراوي حديث فيه حديث أو إسناد فيه إسناد، أي جاء بإسناد تروى به متون كثيرة فألتقه بذلك المتن، فكأنه أبدل إسنادا لمتن فجعله إسنادا لمتن إيه؟ يقول الإمام أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: رب حديث يروى من أوجه كثيرة وإنما يستغرب لحال الإسناد. ذكر مثلا على ذلك يقول: حدثنا أبو كريب وأبو هشام الرفاعي وأبو السائب والحسين الأسود، ليس من بين هؤلاء ثقة إلا أبو السائب وأبو كريب. أما أبو هشام الرفاعي فهو ضعيف ومتهم بسرقة الأحاديث، وكذلك الحسين بن الأسود، واضح؟ الحسين الأسود هو اسمه الحسين بن علي الكوفي العجلي. كل هؤلاء قالوا: تأملوا صنيع الترمذي وما يأتي من صنيع البخاري وما يأتي من صنيع أبي زرعة الرازي، وكذلك أحمد بن حنبل عليهم رحمة الله جميعا، لأن هذا الباب من أدق علوم علل الأحاديث ومن أدق مباحث علل الأحاديث، وأكثر الناس لا يتنبهون إليه. قالوا أي هؤلاء الأربعة: حدثنا أبو أسامة اللي هو حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشعري هذه مني: الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. هذا الحديث صحيح وهو مخرج في صحيح مسلم، واضح؟ خرج في صحيح مسلم من أوت من حديث أبي هريرة، مفهوم هذا؟ فالحديث في حد ذاته صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يستغرب العلماء لحال الإسناد، يعني يستغربون رواية هذا المتن بهذا الإسناد خاص. هذا الإسناد حاله إيه؟ هذا الإسناد يرويه أبو كريب وهو ثقة، عن أبي أسامة وهو ثقة، عن بريد بن عبد الله بن بردة وهو ثقة، عن جدي أبي بردة وهو ثقة، عن أبي موسى وصحابه، فالإسناد من حيث الظاهر صحيح، الإسناد من حيث الظاهر صحيح. وهذا الإسناد روية به حديث آخر، فإذا الإسناد من حيث هو إسناد لا غبار عليه، والمتن من حيث هو متن لا غبار عليه. إنما العلة عند العلماء أو وجه النكارة هو رواية هذا المتن بهذا الإسناد. شوف دقة المحدثين عليهم رحمة الله، قالوا ده متن صحيح لكن مش السند ده، سند آخر. إيش معنى أن المتن صحيح؟ إذا سند بكل أسانيد، لأن هذا له تبعات عند المحدثين، له تبعات عند المحدثين في مسائل التفرد ومسائل الجرح والتعديل وغير ذلك. طيب نقرأ كلام الترمذي، يقول هذا حديث غريب من هذا الوجه من قبل إسناد، فقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستغرب من حديث أبي موسى، يعني من هذا الوجه خاص. سألت محمود بن غيلان عن هذا الحديث فقال هذا حديث أبي قريب عن أبي أسامة. ماذا فعل؟ هل جاء بدليل؟ هل جاء بدليل محمود بن غيلان حينما يقول هذا حديث أبي قريب عن أبي أسامة؟ ما الدليل في هذا؟ ما نحن لا نعرف أن أبو قريب روى هذا عن أبي أسامة. أحسنت يا شيخ، أحسنتما، لأنه ابتداء سبق بين الترمذي أن هناك أربعة رووه عن أبي أسامة، منهم أبو قريب ها وأبو هشام الرفاعي وحسين الأسود وأبو السائب. فأنت حينما تنظر تقول هذا حديث مشهور عن أبي أسامة، لم يتفرد به أبو قريب ولا غيره. فالإمام هنا يتكلم عن قضية المتابعة، وأنه ليس كل متابعة تجيء يعتد بها. فمحمود بن غيلان قال هذا حديث أبو قريب عن أبي أسامة، يعني كل الذين رووه عن أبي أسامة غير أبي قريب لم يسمعوه من أبي أسامة، إنما أخذوه من أبي قريب ثم ارتقوا بالحديث إلى أبي أسامة سرقة أو تدليسا أو وفا. واضح الحديث؟ فقول محمود بن غيلان هذا حديث أبي قريب عن أبي أسامة معناه أنه لا يصح أنه رواه عن أبي أسامة غير أبي قريب، وكل من رواه عن أبي أسامة غير سرقه أبي قريب ثم فهد معه منه، سمعه من أبي قريب ثم توهم وقت التحديث أنه سمعه من أبي أسامة وليس من أبي قريب فحدث به عن أبي أسامة مباشرة. واضح؟ ففي النهاية ترجع الروايات كلها إلى مخرج واحد وهو أبو قريب، فلا تعدد فلا متابعة. شوف دقة المحدثين، يقول لك كيف ينكرون الحديث على أبو قريب وقد تابعوا ثلاثة؟ واضح؟ نقول لا، هذه متابعة لا يعتد بها. أولا الحسين الأسود معروف بسرقة الأحاديث، وأبو هشام الرفاعي مشهور بها كذلك، فلا يبقى إلا أبو السائب. أبو السائب ثقة ويعرف بسرقة الأحاديث، ولكن الأئمة حملوا ذلك على وهم أبي السائب أنه سمعها من أبي قريب ثم نسي وقت التحديث وحدث بها إيه عن أبي السائب تبو بشر، فحملوا ذلك على الخطأ والوهم. مفهوم هذا الكلام؟ إذن ما كل متابعة تجي يعتمد إيه بها ولو كانت من الثقات، وإنما ينبغي أن يتحقق فيها شرط الحفظ أن يكون الراوي حفظها بالفعل، ثانيا شرط السماع أن يكون سمعها من الشيخ الذي وقعت المتابعة عليه. أما أن يكون مخرج الرواية المتابعة والمتابعة إلى مخرج واحد فحينئذ لا متابعة، وإنما الرواية غريبة فردها. يقول الإمام الترمذي وسألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث أبي قريب عن أبي أسامة، نفس الكلام بتاع محمود بن غيلان. كل الأئمة هيتتابعوا على هذه المقولة، خلي بالك. ولم نعرفه إلا من حديث أبي قريب عن أبي أسامة. الله، شيء عجيب. كيف يقول لم نعرفه إلا من حديث أبي قريب عن أبي أسامة؟ ها؟ وقد رواه هؤلاء الثلاثة. لعل البخاري لم يعرف. لعل البخاري لم يقف على متابعة هؤلاء إيه؟ الثلاثة. طبعا هذا الكلام ممكن أن يقوله بسطاء العلم، ولكن قطعت جهة قول كل خطيب. جهة من قال إيه؟ فقلت يعني قلت لأبي البخاري حدثنا غير واحد عن أبي أسامة بهذا، فجعل يتعجب ويقول ما علمت أن أحدا حدث هذا غير أبي كريم. انصام عنده كده إيه يعني عرق صعيد، عرق صعيد أحيانا بينصح إمام مصمم. إذا هو واثق من حكمه وليس حكما جزافا، واضح؟ وتمسكه ليس عن تعصب ولا عن هوى، هذا لا يظن بالأئمة، ولكن عن فهم وفقه وعلمه. هو يعلم أن الحديث حديث أبي كريم، واضح؟ ويعلم أن الحديث حديث أبي كريم، فكل متابعة تجيء له إنما يتبين أنها راجعة إلى أبي كريم. زي ما عملوا الحديث إيه؟ ها؟ الله يفتح عليه. حديث أنا مدينة العلم وعليهم بابه، رواه أبو الصلت الهروي عن أبي معاوية عن الأعمش بالإسناد. لأن قال هذا حديث مين؟ أبو الصلت. دي ناس قال لأ في متابعات، ثاني عن متابعات جابوا لك جيش روى الحديث عن أبي معاوية بين ضعيف ومظلوم وبعضهم ثقات. فماذا قال العلماء؟ قالوا هذا حديث أبو صالح الهروي، أبو صالح الهروي عن أبي معاوية، وكل من رواه عن أبي معاوية غير أبو صالح غير أبو صالح فإنما أخذه عن أبي صالح ثم ادعى سماعه. حتى قال الإمام أبو زرع الرازي في رواية البرزعي قال هذا الحديث قد صدح الله به قوما كثيرين. انتكفوا عورتهم بهذا الحديث لما ادعوا إيه سماعهم أبي معاوية. إذن العلماء عليهم رحمة الله تعالى يتريثون غير التريث في صفة المتابعة، وليس كل من يدعي السماع في روايته يحملونها على السماع وينفعون بها التفرق. شوف رغم أن الترمذي قال له المتابعات، قال لا كلام ذلك أخذ يتعجب من هذه الروايات ويقول ما علمت أن أحدا حدث بهذا غير أبي كريم. قال محمد يقول محمد يعني البخاري وكنا نرى أن أبا كريم أخذ هذا الحديث عن أبي أسامة في المذاكرة، يعني والمذاكرة يتسامح فيها. قال الترمذي حدثنا عبد الله بن أبي زياد، هل حدث آخر وقع فيه نحو ما وقع في الأول. حدثنا عبد الله بن أبي زياد وغيره قالوا حدثنا شباب بن ثوار، حدثنا شعبة عن بكر بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمذاكرة. الإسناد روي به حديث الحج عرفة، فالإسناد مفيش غبار عليه، والمد مروي بغير ما حديث بغير ما إسناد، فالإسناد صحيح. قال الإمام الترمذي هذا حديث غريب من قبل إسناد، لا نعلم أحدا حدث به عن شعبة غير شباب. طب شباب ثقة، هذا حديث أجمع الأئمة على إنكاره على شباب، لم يخالف في ذلك أحد، كل الأئمة أجمع. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه نهى أن ينتبذ في الدباء والمذاكرة. يقول وحديث شباب إنما يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة. شباب تفرد به عن إيه؟ قد يقول إيه مش ثقة؟ بس مش ثقة ما يتفرد عن شعبة، لأن شعبة من الحفاظ المكثرين أصحابا وحديثا، فليحسب التفرد عنه، وإنما ينظر في مثل هؤلاء هل الحديث عند أصحابه المعروفين بملازمته وكثرة الرواية عنه أم لا، كما صرح بذلك الإمام مسلم عليه رحمه الله في مقدمة الصحيح، وإن أنكر ذلك بعض من ليس له في العير أو النسيب. وقد روى شعبة وسفيان وسفيان الثوري بهذا الإسناد عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفة، يعني نفس الإسناد مروا به حديث آخر صحيح، فالإسناد بحد ذاته ليس إيه؟ غريبة، إنما الغرابة من حيث رواية المد بهذا الإسناد. فهذا حديث معروف عند أهل الحديث بهذا الإسناد، يعني هذا المد هو بتاع إيه؟ الإسناد ده. أما مد مع الدباء المدفت فما يعرفش بهذا الإسناد، يعرف بأسانيد أخرى. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي هذا نوع آخر من المد، وهو أن يكون الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق معروفة. المد مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق عدة معروفة، ويروى عن بعض الصحابة من وجههم يستغرب عنه بحيث لا يعرف حديثه إلا من ذلك الوجه. معايا؟ يعني لا يعرف رواية هذا الصحابي إلا من هذا الوجه بهذا المثل، مفهوم؟ وقد ذكر الترمذي لهذا النوع مثالين، أحدهما حديث أبي كريب عن ابي اسامه عن بريد بن عبد الله بن ابي برده عن جده ابي برده عن ابيه ابي برده عن عبده عن ابيه ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن ياكل في معا واحد والكافر ياكل في سبعه امعاء. يقول النبي بن رجب فهذا المتن معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعدده، وقد خرجه في الصحيحين من حديث ابي هريره ومن حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمتن ايه لا غبار عنه. واما حديث ابي موسى فهذا فخرجه مسلم عن ابي كريب، وقد استغربه غير واحد من هذا الوجه، وذكروا ان ابا كريب تفرد به منهم البخاري وابو زرع، البخاري فقدنا كلامه، وذكر لابي زرع هذا ذكره له البرزعي في الضعفاء له، وذكر لابي زرع كمن رواه عن ابي اسامه غير ابي كريب، فكانه اشار الى انهم اخذوه منه. وحسين الاسود هنا ابن الاسود كان يتهم بسرقه الاحاديث، وابو هشام فيه ضعف ايضا، وايضا كان يتهم بسرقه الاحاديث. وقد ذكرنا كلام ابي زرعه في هذا في كتاب الاطعمه وانكاره، وذكرته انا في الارشادات وقراناه عليه على وانكاره على ال السائب وابي هشام روايته. وظاهر كلام احمد يدل على استنكار هذا الحديث ايضا، قال ابو داود يعني في المسائل سمعت احمد وذكر له حديث بريد هذا، فقال احمد يطلبون حديثا من 30 وجها احاديث ضعيفه، وجعل ينكر طلب الطرق نحو هذا، قال هذا شيء لا تنتفعون به او نحو هذا الكلام. ما معنى هذا الكلام احمد؟ هل الامام احمد ينكر تتبع الطرق؟ هل الامام احمد ينكر الاكثار من جمع الاسانيد؟ لا، ولكن الامام احمد عليه رحمه الله تعالى يفرق بين الاسانيد التي يستفاد منها والاحاديث التي ليست فيها فائده. فالاحاديث المستقيمه المحفوظه التي لها اصول فهذه تنفع سواء في الاحتجاج او في الاستشهاد. اما الاحاديث الغريبه المنكره الشاذه التي ثبت خطا الرواه فيها سواء كانوا ثقات ام غير ثقات، فانها حينئذ تكون روايات لا فائده من ورائها، لانها لا يستفاد بها في باب الاحتجاج ولا في باب الاستشهاد ولا حتى في باب الاعلام، لانه لا يحتج بالشاذ ولا بالمنكر، وكذلك لا يستشهد بالشاذ ولا بالمنكر، ولا تعل روايه بروايه شاذه منكره، بل الشاذه المنكره معلوله بغيرها ولا يعل غيرها بها. اذا صارت هذه الروايه الشاذه المنكره التي ثبت خطا الراوي فيها مهما كان الراوي ثقه، ما دام انه ثبت انه اخطا فيها صارت الروايه تجف لذات فائده. فالاشتغال بجمعها وتتبعها وتفتيش عنها مشغله الوقت وتقسيم ما هو أخر. فهذا هو الذي انكره الامام احمد عليه رحمه الله تعالى. وهذا الاسلام من هذا الباب هو اسناد عند الامام احمد خطا وان كان المثل صحيحا، كمثل من ياتي الى اسانيد حديث انما الاعمال بالنيات واجمعها، والحديث لا يصح عند اهل الحديث الا من وجه واحد، فهذه الاسانيد الاخرى ما هي الا اخطاء وقع فيها بعض الرواه ثقات او غير ثقات. فالاشتغال بجمع هذا لا ينتفع به المرء. وكمثل مثلا حديث طلب العلم فريضة، وكمثل حديث دخل مكة وتوى على رأسه المغفر، وغير ذلك من الأحاديث. أحاديث لا هي لها أصول صحيحة أي محفوظة سواء كانت تكون بها الحج أو لا، ولا أحاديث غريبة منكرة لا يعرض عليها ولا يستفاد بها ولا يستفاد منها. هذه الأسانيد التي الشاذة أو المنكرة لا ينبغي شغل الوقت بجمعها والاعتناء بها. ولذلك قال الإمام ابن رجب صريحا لكلام أحمد وإنما كره أحمد تقلب الطرق الغريبة الشاذة المنكرة. واضح؟ نص فقه الأئمة. وأما الطرق الصحيحة المحفوظة فإنه كان يحث على طلبها كما ذكرنا عنه في أوله. بل كان الإمام أحمد عليه رحمه الله ينكر على من يجمع من الأحاديث المتصلة دون المرسل. كان ينكر على من لا يجمع الأحاديث المرسلة. واضح؟ ويكتفي بجمع الموصولات فحسب، ويعلل ذلك بأن ربما يكون الحديث المرسل معلا للموصول أو ربما يقوي. هذا يدل على أن الإمام أحمد لا ينكر أصلا تطلب الطرق، ولما ينكر فقط تطلب الطرق الغريبة الشاذة المنكرة. يقول وما حكاه الترمذي عن البخاري ها هنا أنه قال كنا نرى أبا كريب أخذ هذا عن أبي أسامة في المذاكرة، فهو تعليل للحديث، تعليل للبخاري من البخاري للحديث، فإن أبا أسامة لم يروي هذا الحديث عنه أحد من الثقات غير أبي كريب، يعني فيما يحفظ، وإلا فقد رواه أبو السائب. ولكنه ايه حمل على وهم. والمذاكرة يجعل فيها تشابه يحصل يوضع فيها تسامح بخلاف حال السماع او الاملاء، وكذلك لم يروه احد عن بريد غير ابي